وكذلك الزوج إذا شرط شرطا شرعيا يجب له الوفاء به ولا تجوز مخالفته. وأما الشروط الباطلة والفاسدة فلا يجوز أن تشترط بداية ولا يجب الوفاء بها. وفي الحديث المؤمنون على شروطهم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الشغار حرمه الإسلام، فلا يوجد في الجاهلية، وهو كما قال الراوي أن يزوج الرجل ابنته آخر سواء له أو لذويه، لابنه أو لأخيه، ثم يزوج هذا الآخر بابنته أو بأخته ولا مهر بينهما، كأن المهر مهر كل واحدة بضع الأخرى، وهذا حرام لا يجوز وباطل، نكاح باطل.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، كان نكاح المتعة في صدر الإسلام كان مباحا، ومعناه أن الإنسان إذا نزل بأرض له أن يدفع شيئا من المال لرجل ليتمتع بابنته أو أخته مدة معلومة. ولما كان يوم خيبر السنة الخامسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، وبعد ذلك صار إجماع تحريم نكاح المتعة، إجماع لا يحل لأحد بعد أن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد ينكح بالمتعة إلا رجمته إن كان محصرا. وما ذلك إلا لما فيه من المضار وفيه من الضرر الذي يلحق الجانبين. وقريب منه ما يصنع في هذا الزمن من النكاح المؤقت لمدة معلومة كما يصنع المسلمون في بلاد الغرب، هذا أيضا خلاف العلماء فيه شهير من قديم الزمان، لكن الذي يظهر رجحانه تحريمه، وأنه لا يجوز إذا أراد الإنسان أن يتزوج ولو كتابية لا يجوز له أن يحدد بمدة معلومة، فيشبه المتعة، وإنما يتزوج بنية الاستدامة والاستمرار، ومتى بدا له أن يطلق المرأة طلقها ولا حرج عليه لمدة طويلة ولمدة قصيرة، لكن لا ينوي ولو في نفسه لا ينوي أنه يمكث معها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يطلقها، لا يجوز ذلك. وفيه من المضار الشيء الكثير، إذا علمت المرأة بأنه سيفارقها ما أخلصت معه في العشر. وهل هذا من المتعة يا شيخ؟ من المتعة؟ لا يسمى متعة، هذا قال به الفقهاء بجوازه الزواج بنية الطلاق.
هذا اللي فيه الخلاف،
اللي فيه خلاف نعم. أما المتعة فلا خلاف
إجماع،
إلا عند الرافضة فهي أفضل من النكاح الشرعي. الرافضة المتعة عندهم خير من النكاح الشرعي، وما ذلك إلا لبغضهم لشريعة الإسلام الصحيحة وتحريفهم لها.
الأخ يسأل عن المسيار،
لا نوع آخر المسيار،
لا يسأل
نوع آخر، إذا لم يوجد فيه ضرر ما في شيء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا من الحقوق التي يجب أن تراعى في الزواج، يؤخذ إذن البكر بحيث يعرض عليها الزواج بفلاح، فإن سكتت فهو رضا، وإن منعت فلها الحق، لها الحق أن ترفض الذي لا تريده ولا يجبرها وليها. وأما الثيبة التي قد تزوجت في نكاح صحيح فهي تستأمر وتصرح، هل تأمرهم بتنفيذ زواجها أم لا، وتصرح بكلامها سواء بالرضا أو بالمنع، فإن رضيت فرضاها معتبر، وإن منعت فمنعها معتبر، ولا يجوز لأحد أن يجبرها، لا الأب ولا غيره من الأولياء.
عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرذي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال: لا، إلى رفاعة لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا بث زوجها طلاقها، يعني أكمل ثلاث، فلا يحل لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا، حيث جامعها ثاني، ولم يكن في النكاح حيلة كالشغار
الزواج بنية الطلاق،
يعني لا يكون فيه أي حيلة، نكاح التحليل المحلل لا يجوز فعله، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. إذا فلا يحل لمن بت زوجها الأول طلاقها، لا يحل لها أن ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، وهذا نص القرآن الكريم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي الحديث دليل على جواز شكاية المرأة من زوجها إذا لحقها ضرر، ويجب أن تكون صادقة.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة:
ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحديث فيه دليل على أن من تزوج على زوجته امرأة بكرا أقام عندها سبعا، لا يقسم للأولى، يبيت سبع ليالي ثم بعد ذلك يقسم ليلة وليلة أو ما اتفق عليه. وإن تزوج ثيبا على زوجته أقام عندها ثلاثا ثم قسم، لأن القسم بين النساء واجب، والقسم في المبيت إلا لمن عمله بالليل، فالقسم في النهار يكون.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
وهذا الذكر من السنن، من الأذكار المقيدة بإرادة الجماع. إذا أراد الرجل أن يأتي أهله قبل أن يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد بينهما ولد ذكر كان أو أنثى سلمه الله تبارك وتعالى من الشيطان، أي لا يتسلط عليه ويستحوذ عليه. وليس المعنى أنه يعصم من الذنوب، ولكنه لا يكون من حجم الشيطان ولا يتسلط الشيطان عليه، حفظه الله.
عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
الحديث فيه دليل على وجوب الاحتجاب من الرجل الأجنبي، وتحريم دخول الرجال الأجانب على النساء اللاتي لسن محارم لهن، فلا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة أو ينظر إليها وهي ليست له بمحرمة، بل يجب الاحتجاب من القريب والبعيد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، والحمو معناه قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله ممن ليسوا بمحارم للمرأة، فقال: الحمو الموت. وهو دليل على التشديد في تحريم الدخول على المرأة إذا كان الداخل قريب للزوج، لا يجوز التساهل فيه أبدا، لا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا أحد من أقاربه الذين ليسوا بمحارم على زوجته. أما من كانوا من المحارم فالأب والجد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصداق والمهر والنحلة هو الذي تعطاه المرأة مهرا لها، وهو مشروع، ولا حد لأكثره ولا لأقله. والسنة تخفيف ليتسنى للزوج الوصول على النكاح بما لا يشق عليه ولا يسقط إلا أن تسقطه المرأة أو تسقط بعضه للزوج، جاز ذلك ولها فيه الأجر حسن النية، بقول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. ولا يجوز للزوج أن يغش في الصداق أو يتحايل فيه، وإنما يجب الصدق والوفاء. وأما كونه لا حد لأكله فإن الله تبارك وتعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار مال كثير، ويذكر أن امرأة احتجت على عمر الفاروق رضي الله عنه ثم أراد أن يأمر بتخفيف الصداق، اعترضت عليه امرأة وقالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ رجل. وفيه الحديث، وفي الحديث دليل على أن من أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقا لها فإنه جائز ومشروع، وتكون حرة لأن عتقها صداقه.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد؟ قال التمس ولو قال التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى أن للمرأة أن تهب نفسها ولو بدون صدق، والذي يظهر أنه ليس خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو وهبت امرأة نفسها لرجل وسمحته بالصدق جاز ذلك. وفيه أيضا أن المهر وإن قل فهو مهر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وخاتم الحديد من أتفه المتاع، قد يجده الرجل في الشارع فلا يأخذ. ثالثا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه يكلمونه في الأمور كما يكلم الإنسان صاحبه. بكلام ليس فيه إساءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورابعا في الحديث بيان مشروعية الصلاة بتعليم القرآن، ويلحق به تعليم الفقه أو تعليم العلم عموما، العلم الذي يحتاج إليه البشر إذا لم يجد إلا القرآن علمها آيات من القرآن فتكون صداقة على القول الصحيح، أو علمها فقها يكون صداقة، التعليم يكون صداقة. وهو مشروع وليس خاصا بذلكم الرجل. وفيه أن المرأة إذا عرضت نفسها على الكفر تعتبر مصيبة في عملها هذا، ولا يجوز أن تلام بشرط أن تكون كفؤا شرعيا صاحب دين وقلوب. وأما الصداق فهو أمر من متاع الحياة، قد تسعد به المرأة قليلا ثم ينفد من بين يديها، بخلاف الزوج إذا كان صاحب أخلاق حسنة ودين يكون سببا في سعادة المرأة.
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله ما هي مهيمن مهيم مهيم
مهيم
مهيم مهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه.
هذا الحديث فيه بيان تخفيف المهر، وأنه مهما قل المهر فهو مجزي وشرعي، لأن وزن النواة من الذهب قليل جدا. وفيه مشروعية الوليمة، بحسب قدرة الزوج ويسرق، وهي من السنن لا من الواجبات. فيولم الإنسان ولو بذبيحة واحدة، فإن لم يجد ذبيحة ولا قيمتها أولم بطعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولم على بعض زوجاته بخبز وإدام ودعا الناس إليه ولم يذبح شيئا، فإن وجد ما يذبحه فهو من السنة أولم ولو بشاة. وأما الإسراف في الولائم فهو منهي عنه، من جملة الإسراف المنهي عنه في القرآن الكريم، وما قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. فبدأ ذبائح 40 خروفا وليمة ونحوها، كل هذا من الإسراف ولو كان الإنسان يملك. يعني على الإنسان أن يعتدل في الأمور، فلا يبقى ويكثر ولا يسرف، فإن للمال أبوابا أخرى، نفقات واجبة ونفقات مستحبة ومشاريع الخير، فلا يبذر به في الذبائح والأطعمة في ولائم العرس أو الختان، فتقفل تلك الأبواب الطيبة المباركة من أبواب الصدقات والإحسان. ربما يكون الباعث عليها المباهاة والمفاخرة.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضة التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الطلاق، أي هذا الكتاب وضعه المؤلف وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بشأن الطلاق، فالطلاق منه السني ومنه البدعي. وطلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أي وهي طاهر لا حائض ولا نفساء، وإنما هي طاهرة وطهر لم يمسها فيه، وطلقة واحدة أي بلفظ واحد، فهذا طلاق سني أوصى الله تبارك وتعالى به في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن الآيات. وأما الطلاق البدعي فله صور، منها أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض كما فعل عبد الله بن عمر، طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وبعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طهر. فعلم بأن الطلاق في الحيض بدعة، يعني حرام لا يجوز. واختلف العلماء هل يقع أو لا يقع على قولين، منهم من يرى وقوعه في الحيض وهم جمهور أهل العلم أي الكثير من العلماء ومذهبهم راجح، ومنهم من يرى بأن الحيض لأن الطلاق لا يقع على الحائض، وهذا يقول به بعض أهل العلم المجتهدين. لا يجوز التقليد في الأحكام المختلف فيها إلا أن يقلد الإنسان العالم من العلماء المجتهدين، لكن لا يفتي في ذلك وهو مقلد. وقد ورد في بعض الروايات بأنها فشبت من طلاقها، وعند ثبوت الرواية تكون دليلا على أن الطلاق في الحيض يقع وأنه معتبر.
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق لبتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل أمال له من كحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
صدر الحديث
هو عن فاطمة بنت قيس.
نعم، حديث فاطمة بنت قيس قصتها الصحيح بأن طلاق زوجها لها صارت بائن به بينونة كبرى، وهو آخر ثلاث تطليقات التي تبين بها المرأة بينونة كبرى، بحيث سبق أن طلقها مرتين وهذه الثالثة. فالحديث دليل على أن من بانت من زوجها بينونة كبرى لا نفقة لها ولا شكرى، إنما النفقة والشكرى للرجعية. لذا لما أرسل إليها بنفقة وسخطتها قال والله ما لك علينا شيء، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الحكم الشرعي في البائن بينونة كبرى، ليس لها نفقة على من طلقها وليس لها سكنى، وإنما النفقة والسكنى للرجعية كما قال الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في الرجعية. والحديث أيضا فيه دليل على مشروعية الاستشارة في الأمور ومنها الزواج، تستشير المرأة الأخيار والناصحين من الناس باختيار الزوج، ويستشير الزوج كذلك. وفي الأمور الأخرى التي يحسن فيها الاستشارة، والمستشار مؤتمن يبذل جهده في النظر فيما يصلح لمن استشاره لأنه مؤتمن. فلما أخبرت هذه المرأة أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطباها فبين ما فيهما من عيب وهو جائز عند النصيحة، ليس من الغيبة المحرمة، إنما هو من باب النصيحة للمسلمين. قال أما أبو جهم فلا يصع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، وقيل في معنى لا يضع عصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار يسافر، وقيل أن المراد به يضرب النساء. وأما معاوية فكان فقيرا لا مال له، وأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد. فلما توقفت كرر عليها الإشارة فنكحت أسامة بن زيد وهو مولى وهي قرشية، فاغتبطت به يعني عاشت معه حياة طيبة مباركة. وكان في ذلك خيرا. والشاهد من الحديث أن من بانت بينونة كبرى فليس لها نفقة وليس لها سكنى على مطلقها، وأنها إذا استوفت عدتها عدة الطلاق فلها أن تتزوج بحسب ما يقدر الله تبارك وتعالى لها، وأن العدة أمر واجب. فلما كانت المرأة ليس لها أهل تعتد عندهم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك، يعني فلا يبصرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله باب العدة. عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي منها في حجة الوداع وهي فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن باكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بسفرة فمسحت بذراعها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث الأول دليل على أن عدة الحامل وضع حملها على القول الصحيح لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو وضعت بعد وفاة زوجها بشاعة فقد انتهت عدتها، ولها أن تتجمل للخطاب، ولها أن تقبل الخطبة، ولها أن تقبل خطبة الخاطب. والحديث الثاني دليل على أن مدة الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، كما جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا يجوز لها أن تنكح حتى تستوفي هذه العدة بشهورها وأيامها، وبعد ذلك هي في حد. وفيه دليل على أن الإحداد على غير الزوج كالكريم، إنما هو 3 أيام فقط ولا يجوز الزيادة. ومعنى الإحداد هو اجتناب الزينة والروائح الطيبة والمكث في البيت خلال المدة إلا عند الحاجة والضرورة، فإنه يباح للمرأة حادة على زوجها أن تخرج لقضاء حاجتها. لا مانع من ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
وهذا الحديث فيه بيان مدة الإحداث كما في الحديث الأول، وكذلك الزوج إذا شرط شرطا شرعيا يجب له الوفاء به ولا تجوز مخالفته. وأما الشروط الباطلة والفاسدة فلا يجوز أن تشترط بداية ولا يجب الوفاء بها. وفي الحديث المؤمنون على شروطهم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الشغار حرمه الإسلام، فلا يوجد في الجاهلية، وهو كما قال الراوي أن يزوج الرجل ابنته آخر سواء له أو لذويه، لابنه أو لأخيه، ثم يزوج هذا الآخر بابنته أو بأخته ولا مهر بينهما، كأن المهر مهر كل واحدة بضع الأخرى، وهذا حرام لا يجوز وباطل، نكاح باطل.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، كان نكاح المتعة في صدر الإسلام كان مباحا، ومعناه أن الإنسان إذا نزل بأرض له أن يدفع شيئا من المال لرجل ليتمتع بابنته أو أخته مدة معلومة. ولما كان يوم خيبر السنة الخامسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، وبعد ذلك صار إجماع تحريم نكاح المتعة إجماع، لا يحل لأحد بعد أن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد ينكح بالمتعة إلا رجمته إن كان مفترا. وما ذلك إلا لما فيه من المضار وفيه من الضرر الذي يلحق الجانبين. وقريب منه ما يصنع في هذا الزمن من النكاح المؤقت لمدة معلومة كما يصنع المسلمون في بلاد الغرب، هذا أيضا خلاف العلماء فيه شهير من قديم الزمان، لكن الذي يظهر رجحانه تحريمه، وأنه لا يجوز إذا أراد الإنسان أن يتزوج ولو كتابية لا يجوز له أن يحدد بمدة معلومة، فيشبه المتعة، وإنما يتزوج بنية الاستدامة والاستمرار، ومتى بدا له أن يطلق المرأة طلقها ولا حرج عليه، لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، لكن لا ينوي ولو في نفسه لا ينوي أنه يمكث معها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يطلقها، لا يجوز ذلك. وفيه من المضار الشيء الكثير، إذا علمت المرأة بأنه سيفارقها ما أخلصت معه في العشرة،
وهل هذا من المتعة يا شيخ؟ من المتعة؟
لا يسمى متعة، هذا قال به الفقهاء بجوازه الزواج بنية الطلاق.
هذا اللي فيه الخلاف،
اللي فيه خلاف نعم، أما المتعة فلا خلاف
إجماع
إلا عند الرافضة فهي أفضل من النكاح الشرعي. الرافضة المتعة عندهم خير من النكاح الشرعي، وما ذلك إلا لبغضهم لشريعة الإسلام الصحيحة وتحريفهم لها.
الأخ يسأل عن المسيار.
لا نوع آخر المسيار. نوع آخر إذا لم يوجد فيه ضرر ما في شيء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا من الحقوق التي يجب أن تراعى في الزواج، يؤخذ إذن البكر حيث يعرض عليها الزواج بفلاح، فإن سكتت فهو رضا، وإن منعت فلها الحق، لها الحق أن ترفض الذي لا تريده، ولا يجبرها وليها. وأما التيب التي قد تزوجت في نكاح صحيح فهي تستأمر وتصرح، هل تأمرهم بتنفيذ زواجها أم لا، وتصرح بكلامها سواء بالرضا أو بالمنع، فإن رضيت فرضاها معتبر، وإن منعت فمنعها معتبر، ولا يجوز لأحد أن يجبرها، لا الأب ولا غيره من الأولياء.
عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرذي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال: لا، إلى رفاعة لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه؟ ما تجهروا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا بت زوجها طلاقها، يعني أكمل ثلاث، فلا يحل لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا، حيث جامعها ثاني، ولم يكن في النكاح حيلة كالشغار
الزواج بنية الطلاق،
يعني لا يكون فيه أي حيلة، نكاح التحليل المحلل لا يجوز فعله، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. إذا فلا يحل لمن بت زوجها الأول طلاقها لا يحل لها أن ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، وهذا نص القرآن الكريم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي الحديث دليل على جواز شكاية المرأة من زوجها إذا لحقها ضرر، ويجب أن تكون صادقة،
وعنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة والبكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكرة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة
ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحديث فيه دليل على أن من تزوج على زوجته امرأة بكرا أقام عندها سبعا، لا يقسم للأولى، يبيت سبع ليالي ثم بعد ذلك يقسم ليلة وليلة أو ما اتفق عليه. وإن تزوج ثيبا على زوجته أقام عندها ثلاثا ثم قسم، لأن القسم بين النساء واجب، والقسم في المبيت إلا لمن عمله بالليل، فالقسم في النهار يكون.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
وهذا الذكر من السنن، من الأذكار المقيدة بإرادة الجماع. إذا أراد الرجل أن يأتي أهله قبل أن يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد بينهما ولد ذكر كان أو أنثى سلمه الله تبارك وتعالى من الشيطان، أي لا يتسلط عليه ويستحوذ عليه. وليس المعنى أنه يعصم من الذنوب، ولكنه لا يكون من حجب الشيطان ولا يتسلط الشيطان عليه، حفظه الله.
عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
الحديث فيه دليل على وجوب الاحتجاب من الرجل الأجنبي، وتحريم دخول الرجال الأجانب على النساء اللاتي لسن محارم لهن، فلا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة أو ينظر إليها وهي ليست له بمحرمة، بل يجب الاحتجاب من القريب والبعيد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، والحمو معناه قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله ممن ليسوا بمحارم للمرأة، فقال الحمو الموت، وهو دليل على التشديد في تحريم الدخول على المرأة إذا كان الداخل قريب للزوج، لا يجوز التساهل فيه أبدا، لا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا أحد من أقاربه الذين ليسوا بمحارم على زوجته. أما من كان من المحارم الأب والجد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصداق والمهر والنحلة هو الذي تعطاه المرأة مهرا لها، وهو مشروع، ولا حد لأكثره ولا لأقله، والسنة تخفيف ليتسنى للزوج الوصول على النكاح بما لا يشق عليه ولا يسقط إلا أن تسقطه المرأة أو تسقط بعضه للزوج، جاز ذلك ولها فيه الأجر حسن النية، بقول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. ولا يجوز للزوج أن يغش في الصداق أو يتحايل فيه، وإنما يجب الصدق والوفاء. وأما كونه لا حد لأكثره فإن الله تبارك وتعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار مال كثير، ويذكر أن امرأة احتجت على عمر الفاروق رضي الله عنه ثم أراد أن يأمر بتخفيف الصداق، اعترضت عليه امرأة وقالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ رجل. نعم. وفيه الحديث، وفي الحديث دليل على أن من أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقا لها فإنه جائز ومشروع، وتكون حرة لأن عتقها صداقه.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: ألتمس ولو قال ألتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن للمرأة أن تهب نفسها ولو بدون صدق، والذي يظهر أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو وهبت امرأة نفسها لرجل وسمحته بالصدق جاز ذلك، وفيه أيضا أن المهر وإن قل فهو مهر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وخاتم الحديد من أسفه المتاع، قد يجده الرجل في الشارع فلا يأخذه. ثالثا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه يكلمونه في الأمور كما يكلم الإنسان صاحبه. في كلام ليس فيه إساءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورابعا في الحديث بيان مشروعية الصلاة بتعليم القرآن، ويلحق به تعليم الفقه أو تعليم العلم عموما، العلم الذي يحتاج إليه البشر إذا لم يجد إلا القرآن علمها آيات من القرآن فتكون صداقة على القول الصحيح، أو علمها فقها يكون صداقة، التعليم يكون صداقة. وهو مشروع وليس خاصا بذلكم الرجل. وفيه أن المرأة إذا عرضت نفسها على الكفر تعتبر مصيبة في عملها هذا، ولا يجوز أن تلام، بشرط أن تكون كفؤا شرعيا صاحب دين وقلوب. وأما الصداق فهو أمر من متاع الحياة، قد تسعد به المرأة قليلا ثم ينفد من بين يديها، بخلاف الزوج إذا كان صاحب أخلاق حسنة ودين يكون سببا في سعادة المرأة.
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله ما هي مهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه.
هذا الحديث فيه بيان تخفيف المهر، وأنه مهما قل المهر فهو مجزي وشرعي، لأن وزن النواة من الذهب قليل جدا. وفيه مشروعية الوليمة بحسب قدرة الزوج ويسره، وهي من السنن لا من الواجبات. فيولم الإنسان ولو بذبيحة واحدة، فإن لم يجد ذبيحة ولا قيمتها أولم بطعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولم على بعض زوجاته بخبز وإدام ودعا الناس إليه ولم يذبح شيئا، فإن وجد ما يذبحه فهو من السنة أولم ولو بشاة. وأما الإسراف في الولائم فهو منهي عنه، من جملة الإسراف المنهي عنه في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. فبدأ ذبائح 40 خروفا وليمة ونحوها، كل هذا من الإسراف ولو كان الإنسان يملك. يعني على الإنسان أن يعتدل في الأمور، فلا يبقى ويكثر ولا يسرف، فإن للمال أبوابا أخرى، نفقات واجبة ونفقات مستحبة ومشاريع الخير، فلا يبذر به في الذبائح والأطعمة في ولائم العرس أو الختان، فتقفل تلك الأبواب الطيبة المباركة من أبواب الصدقات والإحسان. وربما يكون الباعث عليها المباهاة والمفاخرة.
قال رحمه الله كتاب الطلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضة التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الطلاق، أي هذا الكتاب وضعه المؤلف وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بشأن الطلاق، فالطلاق منه السني ومنه البدعي. وطلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أي وهي طاهر لا حائض ولا نفساء، وإنما هي طاهرة وطهر لم يمسها فيه، وطلقة واحدة أي بلفظ واحد، فهذا طلاق سني أوصى الله تبارك وتعالى به في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن. الآيات. وأما الطلاق البدعي فله صور، منها أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، كما فعل عبد الله بن عمر، طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طهر. فعلم بأن الطلاق في الحيض بدعة، يعني حرام لا يجوز. واختلف العلماء هل يقع أو لا يقع على قولين، منهم من يرى وقوعه في الحيض وهم جمهور أهل العلم أي الكثير من العلماء، ومذهبهم راجح، ومنهم من يرى بأن الحيض لأن الطلاق لا يقع على الحائض، وهذا يقول به بعض أهل العلم المجتهدين، لا يجوز التقليد في الأحكام المختلف فيها إلا أن يقلد الإنسان العالم من العلماء المجتهدين، لكن لا يفتي في ذلك وهو مقلد. وقد ورد في بعض الروايات بأنها فشبت من طلاقها، وعند ثبوت الرواية تكون دليلا على أن الطلاق في الحيض يقع وأنه معتبر.
قال فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق لبتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له من كحى أسامة بن زيد، فكرهته. ثم قال: إن كحى أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
به صدر الحديث.
صدر الحديث هو عن فاطمة بنت قيس.
نعم، حديث فاطمة بنت قيس قصتها الصحيح بأن طلاق زوجها لها صارت بائن به بينونة كبرى، وهو آخر ثلاث تطليقات التي تبين بها المرأة بينونة كبرى، بحيث سبق أن طلقها مرتين وهذه الثالثة. فالحديث دليل على أن من بانت من زوجها بينونة كبرى لا نفقة لها ولا شكر، إنما النفقة والشكر للرجعية. لذا لما أرسل إليها بنفقة وسخطتها قال والله ما لك علينا شيء، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الحكم الشرعي في البائن بينونة كبرى، ليس لها نفقة على من طلقها وليس لها سكنى، وإنما النفقة والسكنى للرجعية كما قال الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في الرجعية. والحديث أيضا فيه دليل على مشروعية الاستشارة في الأمور ومنها الزواج، تستشير المرأة الأخيار والناصحين من الناس في اختيار الزوج، ويستشير الزوج كذلك. وفي الأمور الأخرى التي يحسن فيها الاستشارة، والمستشار مؤتمن يبذل جهده في النظر فيما يصلح لمن استشاره لأنه مؤتمن. فلما أخبرت هذه المرأة أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطباها فبين ما فيهما من عيب وهو جائز عند النصيحة، ليس من الغيبة المحرمة، إنما هو من باب النصيحة للمسلمين. قال أما أبو جهم فضر لا يصع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، وقيل في معنى لا يضع عصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار يسافر، وقيل أن المراد به يضرب النساء. وأما معاوية فكان فقيرا لا مال له، وأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد. فلما توقفت كرر عليها الإشارة فنكحت أسامة بن زيد وهو مولى وهي قرشية، فارتبطت به يعني عاشت معه حياة طيبة مباركة. وكان في ذلك خيرا. والشاهد من الحديث أن من بانت بينونة كبرى فليس لها نفقة وليس لها سكنى على مطلقها، وأنها إذا استوفت عدتها عدة الطلاق فلها أن تتزوج بحسب ما يقدر الله تبارك وتعالى لها، وأن العدة أمر واجب. فلما كانت المرأة ليس لها أهل تعتد عندهم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك، يعني فلا يبصرك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة. عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي منها في حجة الوداع وهي فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن باكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث الأول دليل على أن عدة الحامل وضع حملها على القول الصحيح، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو وضعت بعد وفاة زوجها بشاعة فقد انتهت عدتها، ولها أن تتجمل للخطاب، ولها أن تقبل الخطبة، ولها أن تقبل خطبة الخاطب. والحديث الثاني دليل على أن مدة الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، كما جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا يجوز لها أن تنكح حتى تستوفي هذه العدة بشهورها وأيامها، وبعد ذلك هي في حد. وفيه دليل على أن الإحداد على غير الزوج كالقريب، إنما هو 3 أيام فقط، ولا يجوز الزيادة. ومعنى الإحداث هو اجتناب الزينة والروائح الطيبة والمكث في البيت خلال المدة إلا عند الحاجة والضرورة، فإنه يباح للمرأة حادة على زوجها أن تخرج لقضاء حاجتها، لا مانع من ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
وهذا الحديث فيه بيان مدة الإحداث كما في الحديث